قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه: باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال في كحل بالضم، كحل بضم الكاف يكون على العين الذي يكتحل بها النبي صلى الله عليه وسلم، أما بالفاتح كحل فهو المصدر الفعل، كحل يكحل كحلا، فإمرار المرود على العين هذا يسمى كحل، وذات الكحل تكون بالضم كحل على ما مر بنا، طهور طهور، سحور سحور، وهكذا. في كحل ناخذ منه فوائد، منها أن بعض الزينة تكون مشتركة بين الرجال والنساء فلا تحرم على الرجل، فالكحل من الزينة وهو مشروع في حق الرجل وفي حق المرأة. ناخذ منه أيضا أن التجمل، تجمل الرجل ليس منهيا عنه، وإلا الكحول يزين العين، سأذكره إن شاء الله بعد قليل، فليس منهيا عنه. أيضا ناخذ منه أن التغيير المؤقت ليس من التغيير المحرم، الكحول يغير العين سواء إذا كان أحمر سيجعل شفر العين عليه الأهداف أحمر، وإذا كان أسود سيزيد سواد العين الأشفار والشعر أيضا، هذا تغيير وهو تغيير مباح بل مستحب لأنه تغيير مؤقت. أما التغيير المحرم فهو التغيير الدائم، ولأمرنه فليغيرن خلق الله، أي تغييرا دائما. فالوشم لعنت الواشمة والمستوشمة لأنه من باب تغيير خلق الله عز وجل، وهذا التغيير تغيير دائم. وأبيح الحنة مع أنه ليس بينه وبين الوشم فرق، إلا الحنة تغيير مؤقت كالكحل وإن كانت المدة تطول أكثر من الكحل، أما الوشم فهو تغيير دائم، فأصبح هذا محرم وهذا مباح. فنفرق بين التغيير الدائم والتغيير المؤقت في الحل والحرمة. قل في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أشرت قبل قليل، كحل يحتمل أنه يتكلم يعني يورد الحديث لأجل المادة التي كان يكتحل بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو صفة اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الأمرين. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال أنبأنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. شيخ الترمذي محمد بن حميد الرازي فيه ضعف، وضعف وليس بشديد. أبو داود الطيالسي الإمام المعروف صاحب المسند، عباد ابن منصور البصري هو علة الحديث، علة الحديث ضعيف ويدلس، ترجم له ابن حبان رحمه الله تعالى في المجروحين فقال: كل ما روى عن عكرمة سمعه عن إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي عن داود بن الحصين عنه فدلسه، عن داود بن الحصين عنه فدلسه. فعلى هذا طبعا ليس كلام فقط لابن حبان، أيضا سبقه أبو حاتم إلى ذلك. فعلى هذا السند عن عباد بن منصور عن إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي عن داود ابن الحصين عن عكرمة. وإبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي ضعفه شديد متروك، وداود ابن الحصين أيضا فيه ضعف، تلحظون أن الحديث ضعفه شديد لأجل ما أسقط من سند الحديث. نأخذ من هذه فائدة، وهي من الخطأ الركون إلى مجرد السند فقط، خصوصا من يستخدم الآن الأجهزة الحاسوبية، مجرد ينظر هل هذا ضعيف أو ثقة ثم يحكم بصحة الحديث كله. الأمر يحتاج إلى تنظر إلى الاتصال وعدم الاتصال، تنظر للعنعنة، ترجع إلى العلل عن عكرمة، عكرمة ثقة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا. وعلى قاعدتنا نتكلم على الحديث وعلى فوائد الحديث وإن كان ضعيفا. اكتحلوا هذا أمر، والأمر في هذا الباب على سبيل الندوة والاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لأنه إما يقال أنه من باب الطب تارة قد يكون الاستحباب وتارة يكون للإباحة، بل يتجري في الأحكام الخمسة، وقد يكون للزينة، وإذا الأصل في الزينة الاستحباب. في هذا قال اكتحلوا، لكن في حديث ابن عمر اللي سيمر بنا في آخر الباب قال عليكم بالإثمد، افتحلوا بالإثمد. الإثمد حجر معروف، وشراح الحديث يقول حجر أسود يميل للحمرة، حجر أسود يميل للحمرة، لكني من خلال نقاشي للعطارين كل العطارين اللي أثق فيهم وأخذت منهم حجر يميل إلى الحمرة وليس إلى السواد، يعني أحمر فاتح، في حمرة فاتح جدا، لأنكم ترون الطين، الطين حينما يكون مثلا مطر ثم تكون مواقع طين تجد لون الطين فيه حمرة زائدة، الإثمد قريبا من ذلك. هذا هو الإثمد، وإن كان العطارين قد يبيعون لك الآن كحل أسود يقول هذا إثمد، لكن الثقات الذي كلمتهم يقول الإثمد هو الحجر الأحمر يأتي كسر، وبعضهم كما قلت لكم أيضا حجر أسود يقول هذا هو الإثمد. فإنه يجلو البصر، الجلي هو الإزالة، يجلو البصر أي يزيل الأشياء التي على العين، فيكون هذه فائدة طبية، وأيضا فيه زينة، وهذه أيضا فائدة أخرى ما تعرض لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وينبت الشعر، ولك أن تفتح العين تقول وينبت الشعر، ينبت الشعر، تعلمون أن الكحول يكون على أشفار العين والأهداب تكون على أشفار العين، فقوله ينبت الشعر إما يحمل على إنبات الشعر الساقط أو على تقوية الشعر، مساك الله بخير، فيكون الشعر قويا بسبب الإثمد. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وزعم، زعم الضمير يعود على من؟ الضمير يعود على أقرب مذكور، من أقرب مذكور؟ ابن عباس، إذن زعم ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وكلمة زعم لم تأتي في كلام ربنا إلا على سبيل الذم، أما في كلام العرب فتأتي في الكلام الحق والباطل، لذلك السيبويه أكثر في كتابه زعم فلان، وهو ينقل عنهم يستشهد بأقوالهم يقول زعم. أيضا حديث أم هانئة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين حينما أتت للنبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح قالت يا رسول الله إن ابن أمي يعني علي رضي الله تعالى عنه زعم أنه قاتل رجلا قد أجرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم هانئة قد أجرنا من أجرته، إذا قد زعم أي يريد ويقول، وإلا لو كان هذا الكلام باطل ولا يستطيع لما أتت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي وتريد عصمة دم زوجها، فتأتي زعم بمعنى قال. له مكحلة وهي اسم آلة، يعني الآلة التي يكتحل بها أن يوضع فيها الكحل، أما الذي يجعل في الكحل ويمر على الأشفار هذا يسمى الميل، يسمى الميل. يكتحل منها كل ليلة، يكتحل منها كل ليلة، كل ليلة إذا قصد والله أعلم هو التطبب، فإذا كان للتطبب يكون كل ليلة، ومناسبة الليل حتى يبقى الإثمد في العين ولا يخرج، بخلاف إذا كان الشخص مستيقظ قد يغسل ربما أيضا مع الكلام ومع دم العين يزول، لكن إذا كان نائما غالبا تطبق الأشفار على هذا الإثمد ويبقى كل ليلة إذا أراد به التطبب، أما إذا كان أريد به الجمال فهو مشروع عند الحاجة. ثلاثا في هذه وثلاثا في هذه، قال هذه يشير إلى عينه اليمنى وعينه اليسرى، وهذا من الراوي يبين له، قد يكون من العباس وقد يكون من هو دونه. ثلاثا في هذه ليظهر العلم أنها تكون يبدأ في العين اليمنى كما مر بنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمن والاكتحال من باب السنة ومن الأمور المستطابة، فيكون يبدأ باليمين. قال ثلاثا في هذه وثلاثا في هذه، يحتمل الله أعلم أنه يكحل العين اليمنى ثلاث مرات والعين اليسرى ثلاث مرات، كما كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ غسل مثلا يده اليمنى ثلاثا ويده اليسرى ثلاثا ورجله اليمنى ثلاثا ورجله اليسرى ثلاثا يحتمل. وبعضهم قال يحتمل هذه ثلاثا يكحل اليمنى واحدة واليسرى واحدة ثم اليمنى الثانية واليسرى الثانية ثم اليمنى الثالثة واليسرى الثالثة، فيكون انتهى بي شيء باليسرى، فيكون ثلاثا تكون قياسا على المضمضة والاستنشاق. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن زيد في الصحيح يتمضمض ويستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا، فقالوا يكون كهيئة المضمض والاستنشاق على هيئة الفصل. لكن يظهر الله أعلم أن هذا بعيد، لأن المضمض والاستنشاق ليس هما عضو واحد بخلاف غسل اليدين وغسل القدمين فهما عضوان. فليظهر الله أعلم أنه يكتحل اليمنى ثلاث مرات ثم يكحل اليسرى ثلاث مرات. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه حدثنا عبد الله ابن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبيد الله ابن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن عباد بن منصور ها الحديث تحويل. وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي قال حدثنا عبيد الله بن موسى حد أخبرنا إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق، وهؤلاء ثقات، لكن رجع الحديث إلى عباد ابن منصور. قال حاء هذه إشارة عند المحدثين من تحويل الحديث من سند إلى سند وبعد ذلك يجتمع أصل الحديث. فهنا أمر، الأمر الأول معنى هذه الكلمة أو معنى هذا الحرف وهل تنطق أو لا تنطق. هذا الحرف اللي هو حاء قالوا أنه اختصار من كلمة الحديث، اختصار من كلمة الحديث، أو أن اختصار من كلمة تحويل أي تحويل الآن من سند إلى سند، أو اختصار من كلمة الحائل أي وجود هذه الحاء تكون سببا وحائلا من منع اختلاط السند بالسند الذي يليه، لأنه قد يأتي شخص يجهل الأسانيد فيجعل السند سندا واحدا. هذا معنى حاء. واختلف في هل تنطق أو لا، بعضهم يرى أنها لا تنطق، بعض المحدثين يقول لأن أصلها زائدة في السند أكم السلام، وبعضهم يرى أنها تنطق، وأيضا هؤلاء اختلفوا، بعضهم قال تنطق كما هي، لكن أيضا هل تنطق حاء ممدودة أو مقصور حاء، وبعضهم قال تنطق نفس اللفظة فتقول الحديث، تقول أكم السلام تحويل. والجمهور على أي تمهر الحديث على أن ينطقها حاء، ينطقها حاء. وقال الترمذي حدثنا علي بن حجر حدثنا يزيد بن هارون، كلاهما ثقتان وحديثهما في الصحيحين وفي غيرهما. علي بن حجر مر بنا أنه من شيوخ البخاري ومسلم وبه، ويزيد بن هارون مر بنا أنه من مشايخ الإمام أحمد، لكن رجع الحديث إلى عباد بن منصور. حديث إسرائيل بن يونس لفظه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام، قال كان هنا تدل على الدوام والاستمرار، يكتحل قبل أن ينام، بينت في الليل متى يكتحل، الرواية التي قبلها كان في الليل كل ليلة، لكن هنا بين أنه قبل النوم بالإثمد ثلاثا في كل عين. مر كلام على معنى هذه الرواية. قال وقال يزيد بن هارون أي في روايته في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة، مر بنا في الرواية السابقة أيضا ذكر المكحلة، يكتحل منها عند النوم في الرواية السابقة ليس فيها عند النوم ثلاثا في كل عين. فهذا الحديث والحديث بروايته والحديث الذي قبله مدار على عباد بن منصور، وعرفنا علة الحديث. قال الترمذي حدثنا أحمد ابن منيع قال حدثنا محمد ابن يزيد عن محمد ابن إسحاق عن محمد بن منكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. عليكم بالإثمد عند النوم، عليكم اسم فعل بمعنى إلزموا، وهذا الأمر على سبيل الندب والاستحباب. لكن قبل ذلك، الحديث رواته ثقات عدا محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى اختلف فيه إمامان. الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل عنه فقال: دجال من الدجاجة. وهذا السبب، محمد إسحاق رحمه الله تعالى قال: اعرضوا علي فقه مالك فأنا بيطار، أنا طبيب، هل أخبركم ما أصاب مالك وما أخطأ؟ فقيل للإمام مالك فغضب فقال: هذا دجال. شعبة بن حجاج رحمه الله تعالى قال عن محمد بن إسحاق قال: أمير المؤمنين في الحديث. وانظر الآن التباين في باب الجرح والتعديل. والصواب أن محمد بن إسحاق صدوق أخذ عليه تتبع الروايات من صغار من أسلم من اليهود في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أخذوها من أبائهم، هذا الذي أخذ عليه، وهو مدلس، فإذا عنعن لا يقبل حديث، وهنا عنعن، لكن الحديث له شواهد، فليظل ويعلم أن السند حسن والله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد مرة، عند النوم أيضا مر الكلام عليها. قال: فإنه يجلو البصر، أيضا مر الكلام على يجلو والبصر، وينبت الشعر مر. إذن حديث العباس أول حديث مر بنا، وأيضا الرواية الثانية والثالثة ضعيفة من جهة السند، لكن من جهة المعنى صحيحة، يشهد لها حديث جابر رضي الله تعالى عنه. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال بشر ابن المفضل عن عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر. قتيبة بن سعيد مر بنا أنه شيخ للسبعة مع ابن ماجه، فأنه يروي عنه بواسطة الذهلي، ورواته ثقات عدا عثمان ابن خثيم فهو صدوق، فالحديث اسناده حسن. إن خير أكحالكم الإثمد، إن خير أكحالكم، هناك عدة أشياء يكتحل بها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضلها الإثمد، لكن كما ذكرت قبلها قليل، إذا أردت الإثمد لا بد أن تذهب إلى شخص ثقة حتى يعطيك هذا الكح. وأيضا الاكتحال بالإثمد ليس حسن لكل شخص، بعض الناس إذا كان هناك عنده شيء من مرض في عينه أو نحو ذلك، أو عنده شيء من حساسية، يضره ولا ينفعه، فليس معنى أنه خير على الإطلاق. لا، الشخص الأصل الذي ليس عنده أمراض في عينه حسن له، لكن بعض المرضى قد يضره الاكتحال بالإثمد. يجلو البصر عرفنا معنى كلمة تجلو البصر، وينبت الشعر أيضا عرفنا معنى ينبت الشعر. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا إبراهيم ابن المجتمع البصري قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان ابن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. قوله عليكم كالتي قبلها في حديث جابر. إبراهيم ابن المستمر صدوق، أبو عاصم هو الضحاك ابن مخلد ثقة، وسالم ابن عبد الله بن عمر معروف القدر رحمه الله تعالى، عثمان ابن عبد الملك فيه لين، فيه عبد المكي المؤذن فيه شيء من اللين، فالحديث حسن والله أعلم، لأن الحديث له الشواهد التي مرت بنا قبل قليل، ومنها حديث جابر رضي الله تعالى عنه، حديث ابن عباس في الرواية الأخيرة التي مرت بنا. قال عليكم بالإثم، مر بنا في حديث عباس اكتحي. قال فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، هذا الحديث كالأحاديث التي قبلها. تلحظون أن الأحاديث الواردة في أي شيء في اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه، وأنه يكتحل ثلاثا عند النوم، وردت الثلاث وأن له مكحلة في حديث العباس في الأحاديث الثلاثة، وعرفنا أن ضعفه شديد. ناتي حديث جابر وهو صحيح حسن أنه ذكر الإثمد وذكر عند النوم، لكن ما ذكر العدد. عندنا حديث ابن عباس من رواية سعيد بن جبير امتدح فقط الإثمد. عندنا حديث ابن عمر أيضا امتدح الإثمد، لكن ورد حديث إذا اكتحل أحدكم فليؤثر، إذا اكتحل أحدكم فليؤثر، لكن الحديث ضعيف. فالأمر بالإيثار في حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وغيره ضعيف، وأيضا الحديث الإيثار في حديث ابن عباس في رواياته التي مرت بنا الثلاث أيضا ضعيف. فيبقى أصل الاكتحال سنة، وأصل الإيثار أيضا في الجملة هو سنة. فليظهر لي والله أعلم أن الإيثار في الاكتحال أنه مشروع، والله عز وجل أعلم، على الأقل على سبيل العموم الأحاديث التي ورد فيها تفضيل الإيثار في بعض الأمور التعبدية. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الباب ذكر فيه الأحاديث التي فيها بيان لباس النبي صلى الله عليه وسلم ولون لباس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والألبسة التي يحبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الترمذي: حدثنا محمد ابن حميد الرازي قال حدثنا الفضل ابن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القميص. قال الترمذي: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. قال أبو عيسى: هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب، وأبو تميلة يزيد في الحديث عن أمه وهو أصح. محمد بن حميد الرازي مر بنا أنه ضعيف، والفضل بن موسى ثقة، وأبو تميلة يحيى بن واضح ثقة، وزيد بن حباب صدوق وهو من مشايخ الإمام أحمد، وعبد المؤمن ابن خالد قال أبو حاتم لا بأس به، وكذلك وافقه الحافظ بن حجر ووثقه ابن حبان فذكره في ثقاته عن عبد الله بن بريدة والده بريدة رضي الله تعالى عنه وهو ثقة عن أم سلمة هند بنت أبي أمية قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. إيش تقول؟ أحب الثياب القميص القميص، أو تقول كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص؟ فإذا قلنا أحب هنا بالنص تكون خبر كان مقدم والقميص اسم كان مؤخر، وإن رفعنا جعلنا أحب هي اسم كان والقميص خبر كان. كان أحب، النبي صلى الله عليه وسلم يحب القميص، وهل هذه المحبة محبة شرعية أو محبة يميل إليها الطبع؟ اليبر والله أعلم أنها من الأشياء التي تميل إليها الطباع. فالأصل في الثياب أنها تدخل في باب العادات، هذا الأصل. إنما الشارع يأمر أو ينهى فيما يتعلق بالثياب، هنا يدخل باب التعبد، الأصل في الثياب العادة، لكن ما أمر به أو نهي عنه يدخل في باب التعبد. فلبس مثلا العمامة من العوائد وليست من العبادات. لبس الإزر والرداء من العوائد، لبس القميص من العوائد، وهكذا. سيمر بنا أن أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة، فيحمل هنا والله أعلم على تقدير من كان من أحب الثياب. والثياب في كلام العرب يأتي ويراد به ما فصل على قدر البدن كالقميص، ويأتي ويراد به كل ما يلبس، لبس على البدن كله أو بعضه. هذا الثوب في كلام العرب أوسع من الثوب في اصطلاح أهل عصرنا. أهل عصرنا يرون أن الثوب هو الذي يلبس، هو القميص الطويل إلى يغطي أعلى البدن وأسفل البدن. قال أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. القميص هو ما له أكمام، يكون على أعلى البدن، على أعلى البدن، هذا هو القميص. مثل الذي يلبسه هذا، هذا ثوبه، هذا قميص، هذا الذي تلبسه هذا يسمى القميص. نعم، لكن القميص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في فتحة فقط للجيب يدخل منها الرأس، إذا كان مفتوح دائم هذا يسمى فروج، يسمى فروج يعني ينفرج ينفتح. أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، إذن فيه لبس القميص. والقمصان الذي نحن نلبسها الآن تلاحظ أنها طويلة تغطي أعلى البدن وأسفل البدن، لكن المقصود هنا في القميص هنا ليس الذي يغطي البدن كله والله أعلم، إنما المقصود به الذي يغطي أعالي البدن. قال الترمذي حدثنا علي بن حجر حدثنا الفضل ابن موسى عن عبد المؤمن ابن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. هذا سند آخر. نلحظ الآن الذي روى الحديث عن عبد الله بن المؤمن الفضل ابن موسى وأبو تميلة وزيد ابن حباب، هؤلاء ثلاثة. أيضا ذكر في الرواية الثانية الفضل ابن موسى. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي. زياد بن أيوب البغدادي الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول شعبة الصغير، شعبة الصغير، هذا يدل على حفظه وجلالة قدره. حدثنا أبو تميلة، مر بنا أن اسمه يحيى بن واضح، عن عبد المؤمن ابن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة. هذا السند فيه زيادة، فيه زيادة أم عبد الله بن بريدة. فعلى هذا الروايات السابقة عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة فيها انقطاع، بمعنى أن عبد الله بن بريدة لم يروي عن أم سلمة، إنما روى بواسطة أمه، وأمه كما قال الحافظ بن حجر مجهولة، وكذلك شيخه العراقي قال مجهولة. فعلى هذا الحديث يدور على امرأة مجهولة. يأتي الكلام على الترجيح، ترجيح الروايات. عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. قال أبو عيسى، تذكرون مر بنا هذا يسمى التفات. قال أبو عيسى هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه وهو ثقة، عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة. قال وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب. يقول على جلالة قدر زياد بن أيوب أيضا هناك من وافقه على هذه الرواية. قال وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه، يزيد فيه عن أمه، يقصد في أي شيء؟ في هذه الرواية، وإلا مرت من الرواية الأخرى اللي رواها محمد بن حميد الرازي، رواها عن فضل بن موسى وعن أبي تميلة وزيد بن الحباب، عن خالد، عن عبد المؤمن بن خالد، عن عبد الله بن بريدة عن أم سالم، ليس فيها ذكر أم عبد الله ابن بريدة. وأبو ثوميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه أي عن أم عبد الله بن بريدة وهو أصح، أي يعني الطريق الأخير الذي ذكره هو أصح. وإلا لو نظرنا إلى السند الماضي قلنا الحديث حسن، لأن علي بن حجر عن الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة عبد المؤمن لا بأس به، بل قال الذهبي صدوق، فيكون حديث حسن. لكن بينت هذه الرواية أن السند السبق فيه انقطاع، فالحديث عن عبد الله بن بريدة عن أمه هذا هو الذي قاله الترمذي. ثم لو تأملنا كلام الترمذي على أنه هو الذي اختار هذا القول، أليس كذلك؟ في جامعه لا، نسب هذا القول لشيخه محمد بن إسماعيل، نسب هذا القول أي اختيار أن هذا أصح عن عبد بن بريدة عن أمه عن أم سلمة من اختيار البخاري. ولا مانع أن ينقل كلام شيخه وأن يوافق شيخه في الشمع، ينقل كلامه في الجامع ويوافق فيه في الشمع، فيختار ما اختار شيخه. ولا شك أن كلاهما إمام، ولبس القميص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن كان فيه شيء قال في أحب الثياب، وقيل لعل سبب كون النبي صلى الله عليه وسلم يحب القميص أو من أحب الثياب إليه أن القميص غالبا أستر للبدن وأريح، لأنه إذا كان عليه قميص ارتاح، بخلاف الرداء، الرداء يسقط، يحتاج دائما يتعاهد الرداء بخلاف القميص. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا عبد الله ابن محمد ابن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الرسخ. محمد عبد الله محمد بن الحجاج ومعاذ بن هشام وهشام الدستوائي إمام، بديل ابن ميسرة العقيلي، رواتهم ثقات إلا شهر ابن حوشب. شهر ابن حوشب محل خلاف، وليظهر العلم أن شهر ضعيف من جهة حفظه، من جهة الحفظ. كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، القميص لا بد أن يكون له أكمام، إلى الرسخ عندنا اليد الكف، وعندنا ذراع، وعندنا العضد. الكف معروف عندنا الآن، ما دق من الساعد مر بنا نسمى الزند. اتصال الذراع مع الكف فيه كوع وكرسوع ورسخ، الذي العظم الذي يكون بمقابل الإبهام يسمى كوع، والذي يقابل في حذاء الخنصر كرسوع، وما بينهما هذا يسمى الرسخ. إذن الرسخ هو ما بين الكوع والكرسوع، يعني في طرف الزند، في اتصال الكف بالذراع، وعظم يلي إبهام كوع وما يلي لخنصرة كرسوع والرسغ ما وصل. والعامة إذا أرادوا أن يجهلوا شخصا قال فلان ما يعرف كوع كرسوع، عرفنا كوع كرسوع إلى الرسغ. الحديث كما تلاحظون سنده ضعيف، لكن من جهة المعنى إذا كان أقل من الرس قصر عن أن يغطي الذراع، لا شك أنه لن يقي الذراع لا من شدة الحر ولا من شدة البرد. ولو غطى الكف غطى اليد حصل مشقة أثناء العمل واستخدام اليد، فلا شك أنه حينما يكون إلى الرس يكون أيسر وأفضل، فيه ستر وفيه حفظ للذراع وفيه عدم مشقة أثناء استعمال اليد. قال الترمذي: حدثنا أبو عمار الحسين ابن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة ابن عبد الله ابن بشير عن معاوية ابن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق أو قال زر قميصه مطلق، قال: فأدخلت يدي في جيب قميصي فمسست الخاتم. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، أبو نعيم الفضل بن دكين، زهير هو ابن معاوية، وقرة هو ابن إياس رضي الله تعالى عنه المزني. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة. الرهط هم الجماعة من الرجال يقال لهم رهط. لنبايع، فيه المبايعة. حينما أنتهي من الحديث أذكر بعض ما يتعلق بالمبايعة. وإن قميصه لمطلق أو قال زر قميصه مطلق. الزر هذا اللي يظهر العلم اللي يكون في الجيب فقط، اللي يكون في الجيب لأجل أن يدخل فيه الرأس، هذا فيه زر. تلاحظون يوجد الآن في قمصان النساء يكون فيه بعض الأحيان زر واحد فقط يكون مفتوح لأجل إدخال الرأس، يكون فيه زر. أما المفتوح كله كما ذكرت لكم قبل هذا يسمى فروج، يسمى فروج، وغالبا هو يكون يسمى يكون إذا طويل يعني قمصاننا يسمى القبا. القبا أشبه المعطف الطويل، معروف المعطف الطويل يسمى الباطو أو الزبون، هذا يسمى قبا، لكن القبا يكون ضيق، ليس واسع، يكون ضيق ويكون مفتوح، يسمى فروج، يكون مفتوح ليس فيه ما يربط. وإن قميصه لمطلق أو قال زر قميصه مطلق، يعني ما ربط النبي صلى الله عليه وسلم زر القميص. ولعلكم تذكرون في حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن زر قميصه مطلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما يفك زره أحيانا، والصحابة أيضا كذلك، وإذا فك الزر لن يخرج الصدر كله لأنه مجرد زر واحد. وإطلاق الأزرار وعدم إغلاق الأزرار يرجع إلى عرف الناس، في بعض الأماكن إذا أطلق الأزرار كلها يرون هذا من باب خوارم المروءة فيرجع، وفيه اتخاذ الزر في الثياب. والزر من معدن أو من غيره، دائرة أو غيره، ويكون له حلقة في الثوب، تكون حلقة من نفس الثوب يدخل فيها هذا الزر. وإن كانت أنك تفتح القمصان ليس فيها حلقة، إنما تفتح فتحة داخل القميص، لكن في السابق لا، تكون هناك حلقة يدخل فيها الزر ويربط. هذا موجود الآن في بعض المعاطف وكذا، يكون له حلقة. قال: فأدخلت يدي في جيب قميصه. الجيب هو الفتحة التي يدخل معها الرأس. فمسست الخاتم، إذا كان يعلم الخاتم، تلحظ أنه الأثر يبايع، فيكون خاتم النبوة مشهور عند المسلمين وعند غير المسلمين. قال: فمسست الخاتم، لعله مسه من باب التبرك أو من باب التأكد من وجوده، والله أعلم. قال: لنبايعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه، تارة يبايعهم صلى الله عليه وسلم على الموت والاستشهاد في سبيل الله عز وجل كبيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. تعلمون في بيعة الرضوان حين ناشية في الحديبية، حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله تعالى عنه لأهل مكة شيعة أنهم قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الشهادة أو النصر، ثم رجع عثمان رضي الله تعالى عنه ولم يكن أصيب بأذى. هذه بيعة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه على الإسلام، يا أيها النبي إذا جاء المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، هذه بيعة على الإسلام. تأتي البيعة أحيانا على بعض شرائع الإسلام، على بعض شرائع الإسلام. عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه حديثه في صحيح مسلم قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بايعوني، وكنا حدثاء عهد بيع، فقال بايعوني. قلنا: قد بايعناك يا رسول الله. قال: بايعوني. قال: قلنا: قد بايعناك يا رسول الله. قال: بايعوني. قال: فبسطنا أيدينا فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبيعك؟ قال: تعبدون الله ولا تشركون به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا، وأسر كلمة ما جهر بها، ولا تسأل أي هذا الكلمة، ولا تسأل الناس شيئا. يقول عوف: وقد رأيت بعض هؤلاء يسقط صوت أحدهم فينزل فيأخذه ولا يسأل أحد يعطيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يبايع أصحابه على بعض شرائع الإسلام. لذلك حديث حذيفة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. هذه أيضا نوع من أنواع البيعة. كانوا يبايعونه على السمع والطاعة لأنه هو الحاكم، هو الخليفة، هو الإمام صلى الله عليه وسلم. حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وجعله بوب عليه البخاري رحمه تعالى في صحيحه على مبايعة الإمام. قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذه بيع لي شيء على الإمام والخلافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يبايع أصحابه رضي الله تعالى عنهم على الخلافة، وكذلك من أتى بعدهم كانوا يبايعون. وتعلمون حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فهذا يدل على أن البيع واجبة. لكن السؤال: من هو الذي يبايع؟ متى تكون البيعة واجبة؟ هذا السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. إذا بويع لخليفتين، لإمامين يحكمان المسلمين، فاقتلوا الآخر منهما، لأن الآخر ليس له بيعة شرعية. فالأصل أن البيعة الشرعية تكون لإمام واحد يحكم المسلمين، هذا الأصل. فلذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم بايعوا من؟ أبا بكر رضي الله تعالى عنه. تأخر بعضهم عن البيعة، تأخر علي رضي الله تعالى عنه قرابة 6 أشهر، وتأخر الزبير، لكن نهاية الأمر الكل بايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وعمر رضي الله تعالى عنه أيضا بايعوه. فولاية عمر رضي الله تعالى عنه ثبتت بأي شيء؟ ليس بولاية العهد، إنما هي ببيعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فولاية العهد بمثابة ترشيح فقط. أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على بيعة عثمان كما نقل الإمام أحمد، قال: لم يجمعوا على شيء كما أجمعوا على بيعة عثمان رضي الله تعالى عنه. فبايعوهم. قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم حصل الخلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنه، بدأ يدب الخلاف بين الصحابة. بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يبايعوا علي لأجل أي شيء، لأجل النزاع الذي حصل بينهم في دم عثمان. ممن لم يبايع ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي روى حديث: من مات وليس في عنقه بيعة. لماذا؟ لما استتب الأمر لأحد. الأصل أنه يبايع خليفة واحد، ولا يوجد خليفة واحد. لما قتل علي رضي الله تعالى عنه طالب الإمارة معاذ رضي الله عنه، لم يبايع ابن عمر رضي الله تعالى عنه حتى اصطلح مع الحسين بن علي، فأصبح الآن لا يدعي الخلافة إلا معاوية، فبايعه ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ثم يزيد بعد ذلك يزيد بن معاوية، يزيد بن معاوية أيضا بايعه ابن عمر رضي الله تعالى. بعد ذلك حصلت بيعة لمعاوية بن يزيد وكانت مدة يسيرة، مدة 40 يوم. ثم بعد ذلك مات معاوية ابن يزيد بن معاوية، فرجع الأمر إلى ابن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى، لم يبايع ليزيد، بايع لمعاوية لكن لم يبايع لابنه يزيد، وكذلك الحسن ابن علي ما بايعوا. ابن عمر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك توقف عن المبايعة، فابن ابن الزبير نصب نفسه خليفة، ومروان بن الحكم نصب نفسه أيضا خليفة، فلم يبايع هؤلاء، ما بايع لا مروان ولا عبد الله بن الزبير. فلما قتل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه واستتب الأمر لمروان بن الحكم، لا يوجد أحد الآن يدعي الخلافة، بايع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مروان بن الحكم. فالأصل أن البيعة تكون لمن؟ لحاكم واحد يحكم المسلمين. هذه هي البيعة الشرعية التي يجب على المسلم أن يلتزم بها. أما بيعة جماعة هذه ليس لها أصل، بيعة جماعة أو بيعة حكومة، قل مثلا طالبان الملا محمد عمر في أفغانستان، البعض يقول نحن نبايع الملا محمد عمر في أفغانستان، هل الآن الملا محمد عمر يحكم المسلمين حتى نعطيه بيعة؟ لا يحكم مسلمين. البعض يقول الآن البغدادي له دولة العراق والشام، نعطيها البيعة هل يحكم؟ لا يحكم. إذن الأصل في البيعة تكون لحاكم يحكم الأمة الإسلامية، أما إذا لم يوجد فليس هناك بيعة شرعية كما فعل ابن عمر. ونص الجويني رحمه الله تعالى في غيات الأمم، إذا ادعى الخلافة ادعى الإمامة أكثر من واحد يقول فقد خل الزمان، خل الزمان يعني خل الزمان من أي شيء من إمام شرعي. ولما نقول أن خل الزمان من إمام شرعي ليس معنى هذا أن الشخص لا يسمع ويطيع، لا، يسمع ويطيع في المعروف. لو حكم المسلمين أكثر الفجار، لأن هذا في مصلحة، إنما الكلام الأحكام الشرعية التي نزلت مثلا في باب البيعة لا تنزل. لو أراد المسلمون أن يتحدوا على إمام واحد وهذا الشخص رفض، نقول لا حرمة له، نقول يجب عليك أن تسلم وتكون يكون الحكم لحاكم وحكم المسلمين. إذا رفض هل نقول الآن يقاتل معه أو هو يقاتل؟ هو يقاتل، لأنه يعتبر من الفئة الباغية. هذا الفرق بين أن نقول هل للحاكم له بيعة أو ليس له بيعة. إذن ليس معنى أن البيعة تكون عامة وليست لحكام متعددين أنه لا يسمع ولا يطاع، لا، يسمع ويطاع بالمعروف، لكن النصوص الشرعية التي نزلت سواء في الكتاب أو السنة لا ننزلها كلها على هذا الحاكم، لا معنى أن ننزل بعضها عليه، لكن ليس لا ننزل كلها. من ذلك ما يتعلق بالبيعة، ومن ذلك ما يتعلق بمن خرج على الحاكم. لو خرج الآن إمام أعظم الآن يريد أن يحكم المسلمين كلهم، لا نقول هنا نقاتل معه لأنه خرج عليه، نقول لا، أصبح هو الآن باغي، لأنه يجب عليه أن يسلم الأمر لإمام واحد يحكم المسلمين. هذا ما يتعلق ببعض أنواع البيعة التي وردت في السنة. على هذا الأصل أن الأمة المسلمة أمة واحدة يحكمها حاكم واحد، المسلم يتنقل في كل بلاد المسلمين من غير أن يمنع أن يدخل بلدا دون بلد، هذا الأصل. والأموال الأصل أيضا أنها للمسلمين كلهم من غير استثناء، فلذلك يؤتى مثلا المال من البحرين للمدينة، كان يؤتى المال مثلا من اليمن للمدينة. وعمر رضي الله تعالى عنه يقول لأن بقيت لا أجعل أرامل العراق يحتجن لأحد بعدي. أين عمر وين المدينة والعراق؟ لكن تبقى هي كلها تحت حاكم واحد، فلا فرق بين بلد وبلد. وعلى طلاب العلم أن يعوا هذه المسألة. ما يوجد الآن من حدود سياسية ليست حدود شرعية. نحن لا نملك من الأمر شيء، لكن ننتبه لأمرين ننكرها في قلوبنا. الأمر الثاني، يحرم علينا أن نصنف المسلمين وفق هذه الحدود السياسية، نوالي هذا ونعادي هذا بسبب هذه الحدود. إنما المؤمنون إخوة، فالأخوة والولاء والبراء هو لله عز وجل، وليست لهذه الحدود السياسية، وهي حدود مؤقتة أتت حديثا يعني قبل أكثر من قرن من الزمان فقط، ستزول بإذن الله عز وجل كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكون الخلافة راشدة على منهاج النبوة. فلا نقرها نحن في قلوبنا، ولا نتعامل مع إخوان المسلمين وفق هذه الحدود التي فرقت الأمة الإسلامية. نرجع إلى درسنا. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج وهو متكي على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. قال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، فقلت حدثنا حماد بن سلمة، فقال لو كان من كتابك، فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك، قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. عبد بن حميد المصنف المعروف المشهور، محمد بن فضل أيضا عارم على فضله وجلس قدره لكنه تغير في آخره، وأيضا حماد بن سلمة ثقة لكن تغير بآخره، والحسن رواة ثقات، والحسن هو البصري لكنه عنعن وقد وصف رحمه الله تعالى بالتدليس، لكن الحديث سيمر بنا عن حميد الطويل عن أنس، ومر بنا قول شعبة أن حميد لم يسمع من أنس إلا 24 حديثا، فأخذها عن ثابت البناني فدلسها. ومر بنا قول العلائي حتى على فرض أن حميد دلسها، فالواسطة معروف ثقة فلا يضر في الحديث. على كل حال هذا الحديث له شاهد. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متكي، وهو متكي أي معتمد، وهذا والله أعلم في مرض موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على أسامة ابن زيد. وفيه أن أسامة رضي الله تعالى عنه من خاصة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه كان ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينهوا عن التبني. فأسامة رضي الله تعالى عنه هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه ثوب قطري، عليه ثوب قطري توشح به، قال ثوب ثم قال توشح به. الظاهر أن هذا الثوب الأعلام يعني منسوج يكون رداء وليس مفصل على قدر البدن، لأنه قال توشح به. قوله قطري قيل نسبة إلى بلد في اليمن سمى قطر، تنست منها فيها هذه الملابس، وهي ملابس قطنية تكون مصبوغة بشيء من الحمرة. وقيل نسبة إلى قطر بفتح الطاء، قالوا هي بلد في البحرين تبع البحرين، تقول البحرين في السابق ليس فيها الحاضر، مثل أحساء من البحرين، هجر من البحرين، وقطر وما حولها من البحرين. فتسمية البحرين في كلام المتقدمين ليست هي الحدود السياسية المعروفة الآن، لا هي أوسع من هذا، من هذه الحدود بكثير. قالوا نسبة إلى قطر تؤتى هذه الثياب منها، قد توشح به، في توشح بها جعلوا على عاتقين، جعلوا على عاتقين، فإذا كان على عاتقين يكون الله أعلم ليس من مخيط مفصل فليس كالقميص، وقيل يعني توشح به أي طبع به، فعلى هذا يكون قد أظهر أحد المنكبين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقيه، وفي رواية على عاتقيه منه شيء. فيجاب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، كما فعل جابر رضي الله تعالى عنه ذلك لبيان الجواز، فصلى في ثوب واحد ولم يغطي منكبيه وثوبه على المشجر، قد توشح به فصلى بهم، فصلى بهم أي إماما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه صحة إمامة المريض عليه السلام، وفيه الخروج إلى المسجد مع شدة المرض. النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو شديد المرض يتكي على رجلين، فالسنة ألا يترك الشخص صلاة الجماعة ويأتي ولو كان يعتمد على غيره، وهذا الذي كان يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنه. في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عن صلاة الجماعة أنها من سنن الهدى، قال ولقد رأيت الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يؤتى الرجل يهادى يعني يمشي شيئا فشيء بين رجلين، يعني يعتمد على رجلين، قال حتى يقام في الصف، حتى يجلس في الصف. وخروجه هنا ليس على سبيل الوجوب، إنما على سبيل الاستحباب والندب، لأن المريض تسقط عن صلاة الجماعة، لكن هذا يدل عليه شيء على حرصهم على صلاة الجماعة، وأن الواحد منهم لا يترك صلاة الجماعة ولو كان متعبا. قال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل، فالقصة يرويها الترمذي رحمه الله تعالى بإسناده، سألني يحيى بن معين الإمام المعروف عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، جلس إلي يستمع الحديث، فقلت حدثنا حماد بن سلمة، فقال لو كان من كتابك، هو أملى عليه من حفظه، لو كان كلمة لو في جواز كلمة لو، ولو هنا قد تكون للتمني، يعني أتمنى أنك تحدثني من كتابك، ويحتمل أن تكون لو شرطية، تكون تأتي لو شرطية غير جازمة، يعني لو كان من كتابك لكان أحسن أو نحو ذلك. لو كان من كتابك فلعله قول يحيى بن معين، لو كان محمد بن فضل عارم، لو كان من كتابك، يحتمل أحد أمرين والله أعلم، يعني زيادة تثبت، زيادة تثبت فيحب أن يكون ضبط الكتاب ولا ضبط الصدع، ويحتمل الله أعلم أمرا آخر، وهو أن محمد بن فضل قد يكون مثلا حصل عنده شيء من التغير، لعل يحيى بن معين أراد أن يتثبت من ذلك بينقل منه من كتاب وليس من حفظه، يحتمل هذا ويحتمل هذا والله أعلم. على كل حال محمد بن فضل تغير في آخره رحمه الله تعالى. أول ما قال فقلت حدثنا حماد بن سالمة، فقال لو كان من كتابك، فقمت لأخرج كتابي. وفي تواضع العالم والمعلم، ما تكلم عليه أو سبه أو قال له كلمة إن أردت أن تسمع وإلا أخرج أو نحو ذلك. فالمعلم الشيخ ليتسع صدره على طلابه وليتحمل منهم، فقد تحمل هو قبل ذلك. فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي يعني حتى لا أقوم. وفيه حسن خلق محمد ابن الفضل. ثم قال أمله علي، أي أمله علي من حفظك إملاء، فإني أخاف ألا ألقاه. قال أخاف ألا ألقاه، قد تخرج ولا ترجع، أو يحول بيني وبينك عائق من العوائق. وفيه الحرص على العلم ومبادرة الفائدة وعدم التأخر في اقتناصها. قد أمليت عليه حفظا ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. وفيه عادة سماع الحديث أكثر
من مرة، ونأخذ منه أيضا إعادة سماع الدروس وشرح الحديث وشرح الكتب أكثر من مرة. أصل القصة في الصحيحين هو خروج صلى الله عليه وسلم متكي، لكن الكلام على ثوب قطري، هذا الشاهد منه اللي ذكرت ما فيه من تغير محمد بن فضل وحماد بن سلمة. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كثوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قال الترمذي: حدثنا سويد ابن نصر عن عبد الله بن المبارك عن سعيد ابن إياس الجريري عن أبي نضرة المنذر بن مالك. رواة الحديث ثقات، رواته ثقات، لكن الإشكالية ليس في ثقة الرواة، إنما هو في تغير سعيد بن إياس، فقد اختلط في آخره، والراوي عنه عبد الله بن المبارك أيضا روى عنه بعد الاختلاط. تابع عبد الله بن المبارك عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق، لكنه أيضا روى عنه بعد الاختلاط، فلذلك رجح أبو داود والنسائي الرواية المرسلة. تلاحظون قال عن أبي سعيد، عن أبي نضر، عن أبي سعيد، يعني مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. رواه حماد بن سلمة وعبد الوهاب الثقفي من غير ذكر أبي سعيد، يعني رواه مرسلا، وهذا الذي رجحه أبو داود والنسائي. فحماد بن سلمة وعبد الوهاب الثقفي يرويان عن الجريري قبل الاختلاط، بخلاف ابن المبارك وعيسى ابن يونس، فلا شك أن روايتهم أصح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى. إذن الحديث الراجح أنه مرسل، لكن الحديث له شواهد. الترمذي رحمه الله تعالى حينما خرج هذا الحديث في جامعه قال: وعن ابن عمر، أي ورد في الباب وعن ابن عمر وعن عمر، ثم قال: وهذا حديث حسن غريب صحيح. فيقول الترمذي رحمه الله تعالى أن الحديث لم يأتي فقط من رواية أبي سعيد والخلاف فيها، إنما أتى من طرق أخرى عن بعض الصحابة رضي الله تعالى، فصنف الحديث ثابت بمجموعه، والله أعلم. لكن الكلام عليه شيء على هذا السند وأنه مرسل. أكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: كان تدل على الدوام والاستمرار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، إذا استجد يعني إذا لبس ثوبا جديدا، لأنهم كانوا يلبسون تارة ثياب جديدة وتارة ثياب خلقة، سماه باسمه، يعني سمى هذا الثوب باسمه. قال هنا عمامة، تلاحظون قال ثوبا ثم قال عمامة أو قميص أو رداء. العمامة غير مفصلة والرداء غير مفصل، ومع ذلك سماه ثوبا، كما مر بنا مرارا أن الثوب في كلام العرب كل ما يلبس يسمى ثوب، على البدن كله أو بعضه. قال عمامة أو قميصا أو رداء، في بعض النسخ الترمذي ليس فيه هذه الزيادة. فقوله سماه باسمه، يقول مثلا: اللهم لك الحمد كما كسوتني هذا العمامة، كما كسوتني هذا الثوب، كما كسوتني هذا الشماغ، كما كسوتني هذه السراويل، كما كسوتني هذه الفنيلة، أنا أقول القميص، الفنيلة قميص. ويذكرني هذا بالقميص اللي مر بنا، يقولون هم القميص في الثياب، يعني الثياب تلبس فوقه، إذن على هذا تكون الفنائل التي نلبسها الآن هي قمص، سمى قميص، فيكون القميص تلبس فوقه، يلبس فوقه الثياب. اللهم لك الحمد، أصلها يا الله، لك اللام هنا للملك والاستحقاق، الحمد مر بنا أنه وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، كما هنا للتعليل أي لأنك كسوتني 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 كسوتني. عندنا فعل وفاعل ومفعولة في هذه الكلمة، فعل كسى يصل مفعولين، التاء الضمير العائد على المخاطب ربنا تبارك وتعالى هذا الفاعل، ياء المتكلم مفعول أول، الهاء الضمير العائد على الثوب مفعول ثاني. ويجوز أن تقول كسوتني أو كسوتني إياه. وصل أو افصل هاء سبنيه وما أشبهه في كنته الخلف تمام. فيجوز أن تقول كسوتني أو كسوتني إياه، فيجوز الوصل ويجوز الفصل. أسألك خيره، خير هذا الثوب ومن خيره بقاؤه والانتفاع وطول المدة، وخير ما صنع له الثوب يصنع لي خير إنه الدفء التجمل الوقاية على حسب نوع الثوب الستر، وأعوذ بك من شره. تلاحظون الاستعاذة بالله عز وجل من كل شيء حتى من الثوب، وأعوذ بك من شره، قد يكون فيه شر، قد يكون الشخص فيه حساسية فإذا لبس هذا الثوب تضرر به، ومن وشر ما صنع له قد يصنع ثوب لأجل المضرة يقصد فيه، فصانعه يتقصد فيه المضرة فيستعيذ بالله من شره. فيه استحباب الدعاء في لبس الثياب الجديدة، والأمر لا يتعلق بالثياب يقاس عليها غيرها، الثياب النعال الخفاف يدعى في هذا، يدعى بهذا الدعاء. قال الترمذي رحمه تعالى وياه: حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال أنبأنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا هشام بن يونس أنبأنا القاسم بن مالك المزني صدوق فيه لين عن الجريري. لماذا ذكر هذه الرواية؟ لأجل أن تقوي رواية عبد الله ابن المبارك المرفوعة، لأن هنا قال عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، لكن أيضا القاسم روى عن الجريري بعد اختلاطه، فيبقى الصواب هي رواية عبد الوهاب الثقفي وحماد بن سلمة الرواية المرسلة من غير ذكر أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه.